بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نواصل حديثنا في كتاب المناقب، وهو أوائل كتاب السيرة النبوية. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع، قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة، عن الزهري وهو شيخ المحدثين محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب الزهري، وهو أول من دون السنة النبوية، يعني عندما نتكلم على تاريخ التدوين أول من قام بهذا التدوين هو الإمام الزهري شيخ الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال: كان محمد بن زبير بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية وهو عنده في وفد من قريش أن عبد الله بن عمرو بن العاص يحدث أنه سيكون ملك من قحطان، فغضب معاوية فقام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنه بلغني أن رجالا منكم يتحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولئك جهالكم، فإياكم والأماني التي تضل أهلها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الأمر في قريش ولا يعاديهم أحد إلا كذبه الله على وجهه ما أقام الدين. المصنف كما تكلمنا في المحاضرة الماضية بدأ كتاب السير بذكر أنساب العرب أولا، لأن الأصل الذي يدور عليه أمر السيرة النبوية، فأرض الواقع الذي جرى عليها أمر السيرة وقع في الحجاز، وقع في مكة وفي المدينة ومقاضي في هذه الديار. فلا بد قبل أن نتحدث عما جرى نتحدث أولا عن مكان هذه الوقائع. فتكلم على قبائل العرب، تكلم على فضل قريش، تكلم على مبدأ قريش. قريش دي الدين، وما أصل قريش؟ ولماذا سميت قريش قريشا؟ علماء السير والأنساب والتواريخ تكلموا على قضية التسمية، لماذا سميت قريش بهذا الاسم؟ أولا يقولون أن قريش هم ولد النضر بن كنانة، قريش ولد النضر بن كنانة ينتهي نسبه إلى عدنان. طيب لماذا سمي بهذا الاسم؟ قالوا لأسباب. حافظ ابن حجر في شرحه لكلمة قريش ذكر أسبابا متعددة لتسمية قريش بهذا الاسم. يقول الحافظ رحمه الله تعالى: لما فرغ قصي من نفي خزاعة من الحرم تجمعت إليه قريش، فسميت يومئذ قريش لحال تجمعها، والتقرش أي التجمع، يعني كان يدل على أنهم تجمعوا. فلما تجمعوا، والتجمع في لسان العرب يسمى تقرش، فقالوا قريشا. ده سبب من أسباب تسمية العرب أو أولاد النضر بن كنانة لقريش. الأمر الثاني قال: وقيل لتنبثهم بالتجارة، وقيل لأن الجد الأعلى جاء في ثوب واحد متجمعا فيه فسمي قريشا، وقيل من التقرش وهو أخذ الشيء أولا فأولا، دي أقوال في سبب التسمية، وقيل لأن قريش دابة في البحر لا تدع دابة في البحر إلا أكلتها، فجميع الدواب تخافها اللي هو إيه؟ سمك القرش، وقريش تصغير قرش، قريش تصغير قرش، فقالوا ان مكة اكبر من قريش، وقريش كانت اعظم القبائل واقواها، فكانت لا تقوى عليها قبيلة، فلذلك سميت بهذا الاسم. في بعض الاسباب في التسمية بهذا المسمى. طيب، حديث الباب يتكلم على تقديم اهل قريش على غيرهم في اعمال. اتفق علماء الأمة على مسألة، عندما نتكلم على باب الإمارة، باب الإمارة في كتب الأحكام السلطانية، خلي بالك لما نأتي نتكلم على قضية كيف يتولى الخليفة وكيف تعقد الخلافة وما مواصفات الخليفة الذي ينبغي أن يكون واليا، في كلمة إجماع بين العلماء، إجماع على أن الخليفة لابد أن يكون قرشيا، ده إجماع. لو فتحت مثلا كتاب الأحكام السلطانية للماوردي أو لغيره من العلماء، كتب الأحكام كلها يقول لك شروط استحقاق الخلافة، أول شرط قالوا أن يكون الخليفة قرشيا، يعني من نسل قريش. طيب، دل هذا الإجماع على وجود الدليل. الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش. وقال أيضا: قدموا قريش ولا تقدموها. فهذا يدل على أن تقديم الخلافة من قريش، هذا يعني أن أصل الخلافة معقود لهؤلاء لعلل يعلمها رب العالمين، لكن يجوز للقرشي أن ينيب غيره. ولو الروس ظل قرونا متطاولة، يعني في العهد النبوي فيما بعد ذلك كان الأمر في قريش، ولذلك لما اجتمع الصحابة في صفيفة بني ساعدة فقال أبو بكر: نحن الأمراء وأنتم الوزراء، لأن الصديق قرشي، فجعل الأمر فيه واحتج على الأنصار بهذا الأمر وأذعن الجميع لهذه المقالة، فظلت الخلافة قرونا تزيد على 10 قرون في القرشيين، يعني فترة الخلافة الراشدة جميعا، خلافة الأربعة، خلافة الحسن بعد ذلك، خلافة معاوية، ومعاوية قرشي، ثم دولة بني أمية قرشية، دولة العباسيين قرشية، حتى من تغلب ظلما، اللي تولى ظلما وتولى الخلافة بغصب وبغير رضا كبني عبيد مثلا في بعض البلاد، ادعوا انهم من القرشيين. الدولة الفاطمية التي تولت بلاد مصر وغيرها لم تكن قرشية، وانما كانت من غيرهم، لكن لما تولت ارادوا خداع العرب، فطرحنا نسلنا بيعود الى الحسن بن علي، لانهم يعلمون ان في شبه اجماع عند الناس جميعا على ان الخلافه في قريش. فلما تولى بنو عبيد الفاطميين ادعوا انهم من نسل الحسن بن علي حتى يقبل الناس دعواهم، فكل من تولى بعد ذلك اذا كان قرشيا اعلم، اذا لم يكن غير قرشي يدعي انه من ولد الحسن او من القرشيين. ده ليه؟ لا بشفت تقبل الأمة على ان من تولى الخلافة الكبيرة العظمى لابد ان يكون قرشيا. فهذا الذي جرى الى زمن الخلافة الراشدة حتى سقطت الخلافة منذ قرن من الزمان ويزيد، فكان ذلك الحال قرونا متطاولة. فعندما قال الأئمة من قريش كان خبرا بمعنى الأمر، فرق بين الخبر وبين الأمر. الأئمة من قريش يعني إخبار أن الأئمة من قريش، لكن هذا لا يعني وقوع هذا الأمر على الدوام. فتقللت فترات في الأمة تولى غير القرشيين، لذلك قال العلماء: فهذا خبر ولكن معناه الأمر. يعني إيه؟ يعني ولوا قريشا، قدموا قريشا، كأنه يأمر بذلك تقديما للقرشيين عن غيرهم.
هذا الحديث وقع خلاف بين بعض الصحابة في فهم هذا النص. بيقول محمد بن جبير بن مطعم أنه بلغه أنه بلغ معاوية وهو عنده في وفد من قريش أن عبد الله بن عمرو بن العاص يحدث أنه سيكون ملك من قحطان. قحطان دول أصل اليمن، قحطان أصل اليمن، يعني أصل اليمنيين من القحطانيين، وده ما بدي إلى زماننا. تجد في عيلة السعودية ما تسمعني مين؟ عيلة القحطاني. فالقحطاني أصله اليمن. طيب القحطاني ورد عليه حديث واحد صحيح، وما بعده في ذكر القحطانيين لا يكفي. الحديث في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يبعث رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه، لا تقوم الساعة حتى يبعث رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. وهذا عندما يصطدم الأمر ويقل الدين ويتلاشى أمر قريش، فعند ذلك يخرج رجل قحطاني يجمع الناس وتكون له خلافة. فده حديث صحيح. هذا الحديث لم يبلغ معاوية فلم يعلم أنه سيظهر قحطاني يسوق الناس وتجتمع الكلمة عليه، يبقى هو الخليفة. لم يعلم معاوية بهذا النص، فلذلك أنكر على عبد الله بن عمرو بن العاص. طيب أمر القحطاني تنازع الناس فيه، يعني بعض الكتاب النهارده صنف مصنفات عن القحطاني وزادوا على هذا الحديث أحاديث من الإسرائيلية والأحاديث الضعيفة والموضوعة، وذهبت مشارب هؤلاء إلى أشكال مختلفة. قال بعضهم القحطاني هو صدام حسين، وده في مصنفات مصنفة في عصرنا، واحد عمل كتاب واستدل على أن صدام حسين هو القحطاني، وقال إن هو سيمتلك البلاد جميعا ويدخل إلى فلسطين ويطرد اليهود، ويعني بنى عليه خرافات، وخاض هؤلاء في هذا القول بغير دليل ولا برهان. ده القحطاني رجل يمني أصله من بلاد اليمن، صدام حسين ليس يمنيا بالاتفاق بالاتفاق، لكنه لما غال في هذا الأمر جعل صدام حسين هو القحطاني. لذلك نقول إن قضايا أشراف الساعة لا ينبغي أن تنزل تنزيلا عمليا إلا بعد التبين الحقيقي. يعني مثلا يرد أمر في أشراف الساعة فربما تبنى أحكام عملية على هذا القول، واحد شاف رؤية رأى ظاهرة خلاص، عند ذلك ينزل الحديث النبوي على ما وقع، وده غير صحيح. هذا التنزل لا ينبغي أن يقع إلا بعد التبين. فما ورد في القحطاني هو هذا الحديث فقط، وهذا من أشراط الساعة. من أشراط الساعة سيظهر رجل يمني يجمع الناس ويسوقهم جميعا بعصا، وهذا ما وقع سيقع قرب قيام الساعة من أشراطها العظمى. يقول: فغضب معاوية فقام فأثنى عليه أو أثنى على الله بما هو أهله. وهذا هو المتعلم في السنة النبوية، أن الخطيب والواعظ قبل أن يبدأ حديثه يثني على رب العالمين ويصلي على نبيه، وهذا هو الأدب الذي يقال بين يدي الخطب والمحاضرات. ثم قال: أما بعد، فإنه بلغني أن رجالا منكم يتحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالك، معاوية بلغه أن الذي ذكر حديث القحطاني هو مين؟ عبد الله بن عمرو. طيب لما خطب معاوية قال إيه؟ قال: بلغني أن عبد الله قال كذا، ولا أن رجالا؟ أن رجالا، ده الهدي بقى، دي السنة. فبعض الناس اليوم او بعض الدعاء عندما يريد انتقاض رجل او يغضب من بعض الناس يتكلم عليهم على المنابر صراحة، يقول لك ده جامع نور الايمان بيعمله بيسوي، ده فلان وفلان بيفعل. لا، ليس هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان من هدي رسول الله كان اذا راى امرا يكرهه يصعد المنبر ويقول ما بال اناس يفعلون كذا وكذا، ما بال رجال يقولون كذا وكذا، ولا يسمي احدا على المنابر. هذا يخالف فيه بعض الدعاة اليوم، يخالفون في ذلك ويسمون من ينتقدون ويصرحون بمسمياتهم، وهذا لم نعرفه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهارده بعض الدعاة مثلا ياتي بمذكرات بكتيبات كده ينتقد الناس على النبي بمسمياتهم، بل يلزم بعض الدعاة بهذا الامر، يقول لك لابد ان نسمي هؤلاء. يا اخي السنة أن ننتقد أهل الضلال، السنة أن نبين أهل الزيغ، لكن لا يلزم من بيان المسميات، لا يلزم من تسمية الضلال، لكن يكفينا أن نبين أصل منهجهم، أن نبين أصل ضلالهم، ولا يلزمنا بعد ذلك أن نسمي هؤلاء. ده اللي فعله معاوية اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول بلغني أن رجالا منكم يتحدثون أحاديث ليست في كتاب الله. ذكر القحطاني لم يرد في القرآن ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الكلام صحيح؟ لا، غير صحيح. لكن هذا الذي بلغ معاوية، وده يعطينا شهادة أنه لا يعلم أحد من الصحابة جمع السنة كلها في صدره، فمعاوية جاهل هذا النص ولم يعرف، فحكم أو نفى على قدر علمه. فلو بلغه حديث القحطاني لقال به، لكن لم يبلغ، فعندما قال هذا القول قاله اجتهادا منه، والمثبت مقدم على الناس. عبد الله بن عمرو اثبت ذكر القحطاني، معاويه نفى. نقدم مين؟ مقدم المثبت على من نفى. فعبد الله بن عمرو اثبت هذا الذكر ومعاويه لم يعرف، فنفي معاويه ليس نفيا للعلم، ليس نفي المعرفه بالعلم، ليس نفيا للعلم. عندما ياتي رجل يقول والله انا لا اعلم ان النقابه في الشريعه، هل هذا نفي لأصل النقاب ولا نفي لمعرفته بالنقاب؟ نفي لمعرفته. يقول لك لا أعلم أن الختان لا أصل له في الشريعة. طب ده نفي الأصل الختان ولا نفي لمعرفته بأصل الختان؟ نفرق. فنقول نفى وهذا نفي لعلمك، لكن هذا لا يعني نفي العلم. معاوية نفى علمه بذكر القحطاني. طيب هل هذا يعد دليلا على نفي القحطاني؟ لا، لا يعد دليلا. فلذلك نقول إذا أفتى عالم بفتية أو قال قولا على حد علمه خلاص ده إيه؟ ده قدر علمه في هذا الأمر، لكن لا يعني نفي العلم مطلقا، فقد يعرف هذا الأمر غيره من العلماء، ولا يعد نفيه حجة على من أثبت. فلذلك نقول نفي معاوية ليس حجة على عبد الله بن عمرو في نفي القحطاني، فنقول ورد ذكر القحطاني في حديث وإن نفاه معاوية فنفيه لا اعتبار له. ودليل مفتي الجمهورية ولا صحابي؟ صحابي. فإذا كان هذا الأمر مع رجل من الصحابة الكبار فكيف بمن بعده؟ يقول فأولئك جهالكم، فإياكم والأماني جمع أمنية من التمني، وهي الأحاديث والروايات والقراءات التي تضل أصحابها أو تضل أهلها. يعني يعني هذا الذي قاله عبد الله بن عمرو جهالة، شوف معاوية يعني يزيد في النفي ويثبت أن هذا الذكر جهل وضلال واضطراب. وده كله من معاوية لم يكن عن علم إنما كان عن جهل، فإنه لم يعلم هذا الحديث فنفى على قدر علم واستند في ذلك لحديث. يعني نبي معاوية رضي الله عنه لم يكن عن هوى إنما كان عن دليل، عنده دليل، هذا الدليل عارض به قول عبد الله بن عمرو. ففي دليله يقول معاوية وهذا الدليل: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كتبه الله على وجهه ما أقام الدين. إذن هذا دليل معاوية. هذا الأمر يعني إيه؟ الخلافة، خلافة العظمى في قريش، وكما بينا أن الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كتبه الله على وجهه، يعني هلك ومات واندثر. طيب ده هنا ذكر شرط في الحديث، قال ما أقاموا الدين. طيب مفهوم الحديث إذا لم يقيموا الدين اللي يحصل يتولى غير القرشيين، يتولى غيرهم. طيب هل يمكن الجمع بين حديث ابن عمرو وحديث معاوية؟ نعم. فماذا يتولى القحطاني إذا لم يقم أهل قريش دين الله عز وجل؟ إذا بقاء القرشيين في أمر الخلافة بشرط إقامة الدين، فإذا لم يقيموا الدين أزالهم الله عز وجل وولى مكانهم غيرهم. ولذلك نقول إن أحيانا تقيد الأحكام بصفات بمواصفات. في الدرس الماضي ذكرنا حديث اليمنيين أن الإيمان يمان والحكمة يمانية، ده بشرط وجود الإيمان عند أهل اليمن. طرق الإيمان، طرق أعمال الإيمان، فالإيمان ليس يمانيا، لأن الإيمان يمان مقيد باحتفاظ أهل اليمن بالإيمان. طرق الإيمان ابتعدوا عنه فليسوا أهل فضل ولا أهل خير. نفس القضية، الخلافة في قريش بشرط إقامتهم شرع الله عز وجل، لم يقيموا شرع الله فالخلافة تقوم في غيرهم. نفس الكلام في طاعة ولاة الأمور، نسمع الآية كده يقول تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإيه؟ وأطيعوا لا وأولي الأمر منكم. طيب لماذا لم يقل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ ليه؟ لأن طاعة رسول الله إنما تنبع من طاعته لرب العالمين، وطاعة الأمراء إنما تستمد من طاعة الله وطاعة رسوله، فلم يأمرنا بطاعة أولياء الأمور مطلقا، إنما أمر بذلك في حالة، ألا وهي في حالة طاعتهم لله عز وجل. لن يطيعوا رب العالمين فلا طاعة لهم، لذلك قيد رب العالمين الطاعة طاعة الأمراء بطاعة الله عز وجل، فلا طاعة في المعصية. فلذلك قال وأولي الأمر منكم ما أطاعوا الله ورسوله. طيب أمرك ولي الأمر بالمعصية، هل له طاعة؟ لا طاعة له. لذلك في الحديث المشهور لما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا وأمر أصحابه أن يطيعوه، فغضب يوما فجمع حطبا ثم قال لهم أوقدوا النار فأوقدوها، ثم قال ادخلوا فيها، قال ادخلوا فيها. فلما وقع ذلك وقف بعضهم على حفير النار نعم طيب يقوم عليه الحد بقى دلوقتي يعني هو إذا تم عقاب أهل المعصية يبقى رادع، يعني تساهل مع النصوص والسابقين يجعل غيرهم يتجرأ على المسجد. والسرقة من بيت الله أكثر من السرقة من غير بيت الله، لأن دوت يصب عن سبيل الله. واحد ضعيف الإيمان دخل الجامع وبعدين لبس حذاء ولا لبس قطعة ذهبية فسرق أمرها، فلا شك أن الأمر عندها يزداد يعني طغيانا وظلما. يعني أفسد على المرأة المسروقة أمرها وأفسد علينا مجلسنا. أعوذ بالله. طيب نعود إلى حديثنا، طالما تولى مجموعة إخواننا بإيه؟ بضرب هذا يبقى إحنا إيه؟ كتونا مونة الضرب. فقال إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا شبه الله على وجهه ما أقام الدين. إذن الله عز وجل ما أمر قريشا على الناس إلا بشرط إقامتهم شرع الله عز وجل. طرقوا هذا الوقت فلا كرامة لهم ولا ولاية لهم. يقول البخاري قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. وده تأكيد، وهذا الذي دعا بعض العلماء إلى أن يقول إن هذا القول ورد مورد الخبر وليس الأمر. ليه؟ لقول لا يزال، يعني إخبار بأنه سيبقى أمر الخلافة في قريش، وليس على معنى الأمر وإنما معنى خبر. نحن وقع خبر فعلا، ولو تصورنا وقرأنا تاريخ الأمة لوجدنا أن كل من تولى الخلافة كان قرشيا أو له نسبة في قريش من قرب أو من بعد. فهنا يقول ويؤكد أن هذا إخبار، فقال ما بقي منهم اثنان، يعني حتى لو تليت قريش تلي أولاد القرشيين ولم يبق إلا اثنان لكان الأمر فيهم، ولكن هذا أيضا مقيد بإقامتهم شرع الله عز وجل. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب وهو تعيس عن جبير بن مطعم قال مشيت أنا وعثمان بن عفان فقال يا رسول الله أعطيت بني المطلب وتركتنا، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبنو عبد المطلب شيء واحد. إيه معنى الكلام دوت؟ الكلام دوت في سهل الخمس عندما انتصر المسلمون في المعارك ومعهم المال، فأرادوا أن يوزعوا سهم الخمس. ونحن عارفين الخمس كما قال تعالى واعلموا أننا غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. طيب من هدى ذي القربى؟ قتل هؤلاء عبد مناف. يتفرع من عبد مناف أربع فروع: بنو عبد المطلب وبنو هاشم وبنو عبد شمس وبنو نوفل. عثمان ينتسب إلى بني عبد شمس، وجبير بن مطعم ينتسب إلى بني نوفل. ماشي كده؟ رسول الله هاشمي، هاشمي مطلبي. فعندما أتى جبير وعثمان وهما من قبيلتين أخريين عن بني هاشم وبني عبد المطلب. يقول زبير: مشيت أنا وعثمان ابن عفان فقال يا رسول الله أعطيت بني المطلب وتركتنا، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة. فيها في الانتساب جميعا لمين؟ لبني عبد مناف، فاحنا كلنا ايه؟ جدنا واحد. فانت زيد بني هاشم بني عبد المطلب وتركت بني عبد شمس والأربعة من أولاد عبد مناف، فلماذا تركتنا ونحن أولاد الأعمام؟ ورب لا يقول ايه؟ وذوي القربى، فاحنا من ذوي القربى، فلماذا أعطيت هذين وتركت هذين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. يعني إيه؟ يعني في النصرة. فعندما حولب رسول الله اللي نصره من بني هاشم وبني عبد المطلب، بنو عبد شمس وبنو عبد نوفل كانوا محاربين له، الفريقين دول كانوا مشتركين في المحاربة وفي عدم المناصرة وفي المقاطعة، فلم يوفوا بالمعاهدة كما وفى بنو هاشم وبنو عبد المطلب، فجعل إعطاء المال لمن نصر، ومن عاد ولم ينصر فلا ميراث له ولا يعطى من المال. فلذلك لم يعط عثمان أو بني عثمان، ولم يعط جبير بن مطعم ولا أولاده من السهم. ليه؟ لأنهم في قبائلهم لم ينصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما وقع لبني هاشم وبني عبد المطلب. يقول: وقال الليث، وده من المعلقات، حدثني أبو الأسود محمد عن عروة بن الزبير قال: ذهب عبد الله بن الزبير مع أناس من بني زهرة إلى عائشة، من بني زهرة إلى عائشة، وكانت أرق شيء عليهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل زهر هم أقارب رسول الله لأمه، فآمنة هي آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة، فكانت تزور بني زهرة لوقوع القرابة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يكون يدل على ان صلة الرحم بتمتد لمن علا ومن نزل، تمتد للجد السابع وما بعد ذلك. فاحنا بنحصر احيانا القرابة في ابن خالتك وابن عمتك بس، لا، ده ابن ابن خالتك وابن ابن عمتك وما نزل وما بعد ذلك، ده كله داخل في القرابة. عمك وعمه 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 داخلين في القرابة. يعني إذا الأنساب بتتشعب حتى في أمر الرضاع يتشعب، فكيف بالنسب؟ يعني في أمر الرضاع المحرمية بتنتشر. فلو أن امرأة أرضعت ولدا صار زوجها أبا وأخوه عما وابن أخيه ابن عم، شوف الكلام عمل ايه؟ يتشعب. ده ايه؟ ده بحدث لبن. فكيف بنسب؟ كيف بلا ثابت اكيد؟ فدي قضايا تعطيك اشاره الى المحافظه على صله الارحام وان بعدت. ثم قال: وحدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد ح قال يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابي عن ابي قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قريش والانصار وجهينه واسلم واشجع وغفار مواليه ليس لهم مولا دون الله ورسوله. المولى هو النصر، المولى معناه الناصر والصاحب والقدير، كما بين رب العالمين: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. إذن المولى هو الناصر والصاحب. رسول الله ذكر عدة قبائل نصر ووالد. هذه القبائل قريش معروفة وتكلمنا عليها، الأنصار هي الأوس والخزرج، زهينة قبيلة لها نسب ذكر قاسم، وأسلم ذكر فيها حديثا جليلا أنها سالمت ولم تحارب ولم تشاطر، وغفار مواليا. يعني دي قبائل كانت قبائل قائلة ليس لها ذكر عند العرب، مش قبائل شريفة عظيمة، فكانت قبائل ضعيفة بين العرب. لما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلوا في الإسلام ولم يعترضوا. في قبائل ثانية عظيمة وجيهة لها قوة ورياسة اعترضت ولم تسلم، فأثنى رسول الله على هذه القبائل أنها مع ضعفها أسلمت ووالت ونصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ضعفها. خلي بالك لما تبقى قبيلة ضعيفة ولا شوكة لها ثم تسلم وتخالف ديانة العرب، ده دليل على ايه؟ على قوة الإيمان. يعني مثلا واحد إذا استقام ربما هجره الناس، فإن كان وجيها لا يستطيعون الهجر، إن كان ضعيفا آذوه. طيب استقام وهو ضعيف ده دل على ايه؟ على حبه للإيمان، على استعلائه باستقامته. فهذه القبائل ضعيفة ليس لها قوة بين العرب فأسلمت ووالت ولم تعترض فأثنى عليها بعد ذلك. يقول هؤلاء موالي، يعني هؤلاء هم الذين نصروني، نصروا دعوتي. ولذلك لما بين رب العالمين انتصار الأمة بين أن الأمة انتصرت بهؤلاء، كما قال في الحديث إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. فالإسلام انتشر في أول مهد بالقبائل الضعيفة وليس بوجهاء الناس، وهذا يعني أننا لا نلتفت إلى استقامة ولي أو رئيس، إنما تنصر الأمة بالضعفاء، بدعوة الضعيف، بدعوة الفقير، باستقامة رجل ضعيف بين الناس ينصر الله به الأمة. يقول ليس لهم مولا دون الله ورسوله، وده كان عاطر على هذه القبائل. البخاري بعد ابن ثلاثة ذكر أحاديث متعددة عن هذه القبائل. يقول تحت باب ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع، فنحن يعني تتم الفائدة نذكر ما ورد في هذه القبائل. طبعا يا اخواني كلها مقدمات لباب السيرة. يقول البخاري حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وغفار وأشجع موالية ليس لهم مولا دون الله ورسوله. خلي بالك الحديث مكرر، والبخاري لا يكرر حديثا إلا لفائدة. خلي بالك الحديث الأولاني قال حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن سعد، في هذا الإسناد قال حدثنا سفيان عن سعد ولم يسمي، في الإسناد الثاني قال عن سعد بن إبراهيم وسماه، فالتكرار فيه إضافات وبيان لبعض المبهمات. قال حدثني محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبي عن صالح قال حدثنا نافع أن عبد الله أخبره بعبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المنبر غفار غفر الله له، وأسلم سالمها الله، وعقية عطف الله ورسوله. في ارتباط بين الاسم والمعنى، كما قال العلماء الأسماء قوالب للمعاني. تجد في اشتراط غفار غفر الله له، أسلم سلمه الله، عطية عطى. لذلك يقول العلماء فالمستحب التسمية بالأسماء الحسنة ولا يسمى بالاسم القبيح. ليه؟ لأن الأسماء قوالب للمعاني. ويذكر هذا الحديث في مقدمات الأسماء. عايز تسمي ابنك، تسمي بنتك، تخير اسما حسنا وتعرف معناه، لأن أحيانا لا نعرف معاني الأسماء. إذا أنت شايف إن دي اسم حلو كده ومشهور بين الناس بنسمي بيه، حتى لو كان قبيحا عند العرب، حتى لو اشتمل على كل معاني الفساد. فأحيانا نسمي أولادنا بأسماء أجنبية أو أسماء عربية لها معاني فاسدة، لها معاني فاسدة، كما روى عن عمر بإسناد رجال الثقات كما روى مالك الموطأ أن رجلا أتى فقال ما اسمه؟ قال جمرة. قال ابن من؟ قال ابن شهاب. قال من أي البلاد؟ قال من القرقة. قال في أيتها؟ قال في ذات نظر، يعني قبل اسمها الحرقة في البلع مركز ذات نظر. فعمر لما سمع الاسم والمكان والوصف قال له عمر أدرك أهلك فقد احترقوا. وفعلا رجع الرجل فإذا قريته بتحترق. فده يدل عليه أن الاسم قالب للمعنى، الأسماء قوالب المعاني. ولذلك لا يجب التسمية بالأسماء التي فيها تزكية، أن تزكي نفسك. فأم حبيبة زوج رسول كانت اسمها برة، فقيل تزكي نفسها فغير اسمها فكانت أم حبيبة. فالاسم المشتمل على تزكية في ذاته لا ينبغي، الاسم المشتمل على فساد في ذاته لا ينبغي. ولذلك جعل أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. ليه؟ فيها عبودية، عبودية لله تبارك وتعالى، وغير ذلك لا ينبغي، عبودية غير الله يحرم. ولذلك عندما نسمي أولادنا ينبغي أن نتخير اسم الله الصحيح. فكثير من الناس يسمون أولادهم بغير اسم الله تبارك وتعالى، فيتخير اسما ليس من أسمائه، يقول مثلا عبد المنعم، والمنعم ليس من أسماء الله. عبد الستار، والستار ليس من أسماء الله. ها زي تاني كده، عبد ايه؟ عبد النبي ده شرك طبعا، مش هنقول محدش. ها عبد الموجود ده ليس من أسماء الله. عبد العال ده نطلع من أسماء ده ليس من أسماء الله. شوف حتى كمان اسمه غلط كمان. لا كريم صحيح، الكبير المتعال. فالكبير من أسمائه، المتعال من أسمائه، واخد بالك؟ وهكذا إذا نتخير اسم الله عز وجل ليسمى به، فيعبد الولد لله عز وجل وليس لغيره، لكن يعبد لله باسمه الصحيح وليس لغير اسم الله تعالى. فهناك ارتباط، يقول لك أسلم سلمها الله، غفار غفر الله لها، حتى التسمية دلت على معنى جميل. لذلك لما نزل الحسين رضي الله عنه إلى العراق فنزل في موضع، قال أين نحن؟ فقالوا في قربلاء. فقال قرب وبلاء، الاسم ايه؟ يخوف. قال كرب وبلاء. وقد كان كما قال الحسين رضي الله عنه، كان الكرب ووقع البلاء بهذا المسمى. ولما مرت عائشة رضي الله عنها عندما خرجت في الجمل، في غزوة الجمل أو في معركة الجمل، فقالت لما نفت عليها الكلاب قالت أين نحن؟ فقالوا في الحلقة، هو اسم قبيح. فبكت عائشة وتذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أية قلة تنبح عليها كلاب الحلقة. أي من التي ستطرد على جمل وتنزل في موضع ثم حرب وتنبح عليها الكلاب. فالأسماء قوالب، ولذلك الواحد يعني يتخير الصاحب الحسن، المكان الحسن، يسمي ولده باسم حسن، وهكذا في كل الأشياء. فهنا رقية الاسم قبيح دل على قبح العمل، فقال رقية عصت الله ورسوله. قال وحدثنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسلم سالمه الله، وغفار غفر الله له. وغفار كانت تعمل على سرقة الحديث، يعني قبيلة مشهورة بالسرقة، لكن لما أذعنت وأطاعت انقلب الأمر والوصف إلى أصل جديد. فلذلك أبو ذر الغفاري لما نزل إلى مكة وأعلن الإسلام قاموا عليه فضربوا الكل، إيه نزل عليه ضرب. فقال بعض وجهاء مكة: أتعلمون من هذا؟ إنه من قبيلة غفار. وما أدراكم ما غفار؟ طريق التجارة عليها. فلو علموا أن ضربنا رجلا منهم لقطع الطريق علينا، يعني كانوا قطاع طريق. لكن لما علموا بالإسلام استجابوا له، صار تزكية بعد ذلك، انقلب الوصف القبيح إلى اسم جميل. قال البخاري: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بشرة عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن كان جهينة ومزينة وأسلم وغفار خيرا من بني تميم، دي بقى القبائل الكبيرة بقى، وبني أسد، ومن بني عبد الله بن غطفان، ومن بني عامر بن صعصعة؟ فقال رجل: خاب وخسر. فقال: هم خير من بني تميم ومن أسد ومن بني عبد الله بن غطفان ومن بني عامر بن صعصعة. بيقول لي يعقد مقارنة بين هذه القبائل استجابت وبين القبائل الكبيرة التي تمنعت، فقال: هم خير من هؤلاء. فواحد مش عارف الكلام أو اعترض أو تعجب، قال: هؤلاء القبائل الصغيرة الضعيفة خير من بني أسد من بني تميم؟ فقال: نعم، هم خير من أولئك باستجابتهم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد ابن أبي يعقوب قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن الأقرع بن حازم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنما بايعك سراق الحديد من أسلم وغفار ومزينة وأحسبه قال وجهينة. شك ابن أبي يعقوب، يعني يعيره، يقول ده اللي بايعك مين؟ سراق الحديد بتوع غفار، وغفار معروفين، انت عندك مين؟ من الذي اتبعك؟ الضعاف، الفقراء، الخاملون، هؤلاء الدعوة. فقال: أرأيت إن كان أسلم وغفار ومزينة واحسبه وزهينة خيرا من بني تميم وبني عامر وأسد وغطفان خابوا وقصروا؟ قال: نعم. قال رسول الله: والذي نفسي بيده إنهم لأخير منهم. يعني كما قال تعالى: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. يعني لا ينبغي بعد أن يتوب الرجل من معصيته أن يتهم بالمعصية بعد التوبة، واخد بالك؟ لا يجوز، طالما تاب من ذنب ومعصية فالله يتوب عليه، ولا ينبغي أن يعير العصاة بعد توبته، لا يجوز ذلك، إذا صد عن سبيل الله. فهذا بيتعدد، كيف تقول هذا في أناس كانوا في الماضي سراق الحديد وما يمنع؟ وما يمنع. طالما تاب الرجل ذب الله عز وجل عنه كل ما تقدم من الذنوب والمعاصي. ثم قال في آخر حديث هذا الباب: حدثنا سليمان بن حرب عن حماد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أسلم وغفار وشيء من مزينة وجهينة، أو قال شيء من جهينة أو مزينة، خير عند الله، أو قال يوم القيامة من أسد وتميم وهوازن وغطفان. أكبر قبيلتين في العرب في هذا الوقت هوازن وغطفان. لما نسمع كده أنصار الخندق أكبر جيش أتى وحاصر المدينة هوازن وغطفان، وهم ليسوا خيرا عند الله مع قوتهم وعزتهم من هذه القبائل الضعيفة كغفار وأسلم، فدل على أن الأمر في ذلك مرده إلى الاستجابة وليس إلى علو المنزلة في الدنيا. ثم قال البخاري في آخر حديث الباب، حديث طويل في الواقع، هذا الحديث ذكره البخاري في ثلاثة مواضع، هذا هو أحد هذه المواضع، بيقول إيه: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا الليل قال حدثني أبو الأسود عن عروة بن الزبير قال: كان عبد الله بن الزبير أحب البشر إلى عائشة وهي خالته بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وكان أبر الناس بها، وكانت لا تمسك شيئا مما جاءها من رزق الله تصدقه. يعني عائشة كانت سخية جوادة كريمة. فقال ابن الزبير: ينبغي أن يؤخذ على يدك، يعني يحجر عليها. فالكلمة بلغت عائشة فقالت: علي نذر إن كلمته، يعني ما كلمته. فاستشفع إليها برجال من قريش وبأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، فامتنع. فقال له الزهريون: أقوال النبي صلى الله عليه وسلم منهم عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث والمسور بن مخرمة، إذا استأذن فاقتحم الحجاج، ففعل. فأرسل إليها بعشر رقاب فأعتقتهم، ثم لم تزل تعتقهم حتى بلغت أربعين، فقال: وددت أني جعلت حين حلفت عملا أعمله فأفرغ منه. السياق فيه اختصار وفيه كلمات مضمار، فالحديث ذكره البخاري في كتاب الأدب بأطول من ذلك وأوضح. يقول عوف بن مالك ابن الطفيل يقول بأن عائشة رضي الله عنها قال: حدثت أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة رضي الله عنها، قال: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. معروف الحجر منع صاحب المال من التصرف في ماله، وده باب فقهي كبير، يجوز أن تحضر على كفيه وإن كان أداة. يعني مثلا واحد أبوه خلاص اختل عقليا والمال ملكه، ويخشى على مال أبيه من الضياع، يحضر عليه، يعني يمنعه من التصرف حفاظا على مال أبيه، مش حفاظا على حق الولد، لا. لأن اليوم بعض الأولاد يقول لك عايزين نحضر على أبينا خايفين عشان أبوه يتجوز، فلو تزوج يبقى المال إيه؟ يقسم على اثنين بدل ما يقسم على واحد. فده حجر ممنوع، لا، الحجر مشروع إذا ذهب عقله، إذا وقع في سفاهة وضيع المال، مش لأنه عايز يتجوز الثانية والثالثة والرابعة نحضر عليه، هذا لا يجوز طبعا. إذا الحجر مشروع في حالة ذهاب العقل. طيب، فابن الزبير قال كلمة عظيمة في حق خالتي أم المؤمنين: والله لأحجرن عليها. دي كبيرة من الكبائر أن يفعل أو أن يقول ذلك. فقالت: أهو قال هذا؟ ابن الزبير قال هذا؟ قالوا: نعم. شو بقى التثبت والتدين؟ فعندما يبلغك كلمة عن رجل لا تتعدى في إصدار الأحكام، لا طرية حتى تتيقن أقال أو لم يكن. فعائشة تبينت وتثبتت في المقولة أنها كلمة عظيمة في أحكام مترتبة عليها. قالوا نعم. قالت هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا، يعني علقت النذر على كلامها لابن الزبير. خلي بالك، يعني إذا كلمت وقع النذر، حنثت فيه. طيب الكلام ده يخالف قضية النهي عن هجر المسلم ثلاثة أيام ولا مشروع؟ يعني لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالي. الكلام ده يناقض هذا الحديث؟ لا لا يناقض. ليه؟ في استثناءات في ذلك. يجوز هجر أهل المعاصي ومن فعل ذنبا عظيما، يعني كعب بن مالك كم يوم هجروه من الصحابة؟ ها؟ دخلنا 50 يوم ولا 3 يوم بس؟ لا، زاد على زاد. رسول الله قال من نسائه كم يوم؟ 29 يوم بكلام صراحة من نسائه لوقوع بعض ما يكره. اذا يجوز الهجر فوق 3 ليالي في الهجر الشرعي، الهجر لوقوع المعصية والذنب، لهجر أصحاب الكبائر. فهذا الذي قالته عائشة. فلا تعارض، إذا الأصل أننا لا نهجر إخواننا، وإذا هجرنا فلله. وربما زاد الوقت على 3 أيام لمصلحة شرعية، فعلقت النذر على كلامها لابن الزبير، فاستشفع ابن الزبير إليها حين طارت الهجرة، يعني فترة زمنية طويلة، وما كلمت. دل ذلك على أن مقاطعة وقعت فيما يزيد على 3 أيام، وطلب الشفاعة ولم تقبل شفاعة الشافعين. فقالت لا والله لا أشفع فيه أبدا. طب ليه؟ اللي فعله ابن الزبير أمر عظيم ولا أمر صغير؟ ليه عظيم؟ لأنه قال بالحجر على أفقر نساء الأمة، على زوج النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الكلمة عظيمة لأنها قيلت في حق مين؟ في حق عائشة. لو قيلت في حق غير عائشة لهان القصد، لكن حجر على عائشة ده يعني أنها ليست جديرة بالتصرف في أملاكها، يعني اتهام للعقل، اتهام لحسن التصرف، وهذا لا يجوز. اذا فلا بد من وقفه قائمه مع هذا القول حتى لا يتجرع غيره على هذه المقاله. فلذلك منعت وابت ان تكلم مع حب عائشه لابن اختها حبا شديدا. يقول فلما قال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمه وعبد الرحمن بن الاسود بن عبد يهود، وقال لهما انشدكما الله لما اثقلتماني على عائشه رضي الله عنها، فانها لا يحل لها ان تنذر قطيعتك. فاقبل به المسور وعبد الرحمن حتى استاذنا على عائشه رضي الله عنها، فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أنا أدخل؟ قالت عائشة ادخلوا. قالوا كلنا؟ قالت نعم ادخلوا كلكم. وابن الزبير بينهما، وفي رواية وضع ثوبا عليه كأنهم جميعا شيء واحد. قال ولا تعلم أن معهما ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني هما بيستأذنوا من ذلك. إذا دخلوا في ايه؟ في ستارة موجودة. بيقعدوا ورا الستارة ورا الحجاب. فإذا أتى رجل وأرادت ولا عائشة هي تجلس خلف الحجاب وهو يخش البيت أو الغرفة ويجلس خلف الحجاب. بس ابن الزبير له أن يدخل على حجابها لأنه ابن أختها. فلما دخل ابن الزبير الحجاب فاعتنق عائشة رضي الله عنها وصفق يناشدها ويحكي وصفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا كلمته وقبلت منه ويقولان إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة يعني هذا الهجر والقطيعة ولا يحل لمسلم أن يغدو أخاه فوق ثلاث ليال. ده تذكير بالنص العام وعائشة معها النص الخاص ولها أن تقاطع من طار معصية فلها دليلها ولها وجهتها وهي الصادقة فيما قالت ومعها دليل واضح. لكن من أراد الإصلاح يأتي بما استطاع من الدليل الذي يلين قرض الغير. فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما وتبكي يعني لام قلبها ورجعت وتقول إني نذرت والنذر شديد. فلم يزال بها حتى كلمت ابن الزبير لأن النذر كان عظيم أنها أقسمت ألا تكلم حتى تموت. علقت النذر على الكلام واعتقد في نذرها ذلك 40 رقبة. خيبة 40 رقبة لأنها حنثت في نذرها وكانت تذكر نذرها بعد ذلك تبكي حتى تبل دموعها خمارها. تدبر معي أنها عقدت نذرا عظيما أنها لا تكلم ولن تكلم لكن لما ناشداها في ذلك وكلمت ابن الزبير رضي الله عنه فإنها أعتقد بهذا النذر وبهذا الحلف والأيمان 40 رقبة ومالا عظيما. ليه؟ لأن لابد من وقفة مع أصحاب المعصية. إخواني لا يجوز أن نسوي بين فاعل المعصية العظيم وبين فاعل الصغيرة والمعاصي تزداد في حق أصحابها. فالكلمة لو قيلت في غير عائشة فأمر أهون لكن عندما يقال في حق أم المؤمنين رضي الله عنها فالأمر في ذلك عظيم خطير. هذا هو آخر حديث في باب مناقب قريش. ثم انتقل بعد ذلك إلى باب نزول القرآن بلسان قريش لكن الوقت لا يتسنى لذكره فنقف عند هذا القرآن. أخوكم أخي سيد يدعوكم جميعا إلى عقيقة ابنه هنا ولا في مسجد الشهيد. فإحنا كنا في الدرس الماضي يعني نعدل في المحاضرة عشان وقت يتسع للأكل حتى لا ناخذ من وقت الإيه. فإحنا إن شاء الله نجيب على السؤالين الثلاثة ثم نقوم إلى الصلاة وذلك المسجد بجوار المحكمة إن شاء الله. يعني في بعض الأسئلة متعلقة بأحكام الربا أنا سأرجي إجابة على هذه الأسئلة في محاضرة الأحد فإن حديثنا في باب الربا فمن أراد الجواب على ذلك إن شاء الله نجعل الإجابة في بعد المحاضرة يوم الأحد إن شاء الله تعالى. نجيب بس على ما يتعلق بالمحاضرة. اسم عبد الستار وعبد المهيمن أو عبد المعين أوان عبد الستار ليس صحيحا. الحديث الوارد إن الله تعالى حيي ستير حيي ستير وليس ستير. فعندما تسمي تقول عبد الستير وليس عبد الستير. فالستير فعيل بمعنى تار كما قال أهل اللغة وأهل الحديث في شرح هذا المشروع. الصحيح في ذلك أن تقول عبد الستير في اسم صحيح. وإن كان عبد الستير في مبلغة وهي يعني جائزة في المعنى لكن في التسمية لا تجوز لأن الأسماء توقيفية وليست على باب المعاني. لماذا لم يغير رسول الله الأسماء المعبدة لغير الله؟ غير الكثير منها وأبقى بعضها وكانت تقال حكاية. وحكاية الكفر ليست كفرا، حكاية الكفر ليست كفرا. يعني أقول مثلا بأن النصارى جعلوا عيسى هو الله، كلمة كفر. هل يذكر من قال به حكاية عن النصارى؟ لا. حكاية الكفر ليست كفرا، حكاية الإشراك ليست شركا. فعندما ذكر هذا لما قضية عمت بها البلوى وتعذر الغوى في العهد الماضي، فكان فيما يستجد يعلم ويبين. فبعد الإسلام امتنع المسلمون عن التسمية بهذه المسميات، فقلل رواتب هذه التسمية، قلل ذلك. فهذا لأنه عمت بها البلوى، وما قصد بهذا عند الإطلاق وقوعا ولا موافقة للإشراق، فعند ذلك كان التغير. هل من تحسين أسماء المسلمين عدم تعبير المسمى لغير الله وعدم تسمية الأسماء القبيحة والشركية؟ نعم، نحن عندما نحسن أسماء أولادنا هذا التحسين إنما يبنى على أن يسمى الولد اسما حسنا، اسما معبدا لله، اسما يدل على المعنى، اسما يدل على التساوي بالعمل الصالح. فعندما سمى ابن عمر ابنه سالم فقال في موقف جرى له، قال انما سميته سالم ليسلم، سميته سالم ليسلم. اذا انت بتسمي ابنك اسم جميل اسم حسن حتى يكون له نصيب من اسمه. لذلك ابن القيم يقول ان الاسماء قوالب للمعاني، فاذا طار اكثر العليا أسماؤهم تناسبهم، وأكثر السفلة أسماؤهم تناسبهم. فتجد فيه في مقارنة في ارتباط بين الاسم وبين العمل الذي يعمل عليه صاحبه. هل هناك دليل على أن الفاطميين غير قرشيين ولماذا سموا بهذا؟ نعم، لما نأتي على نسب الفاطميين فعلا إذا تتبعنا نسبهم ليسوا من القرشيين خالص. وفي شرح الحافظ رحمه الله تعالى على الحديث ذكر نسب الفاطميين وقال وادعوا أنهم من القرشيين، واختلف الناس في ذلك. ارجع لتعليق الشيخ محب الدين الخطيب على هذا، عقد مقال جميل في مجلة الأزهر وأثبت في هذه المجلة في هذا العدد أن نسبة الفاطميين إلى القرشيين نسبة باطلة. وشيخ الإسلام لما تكلم على الفاطميين نفى نفيا قاطعا نسبة الفاطميين للقرشيين ونسبتهم للحسن بن علي. فكل الصدور الذي وضعت في عهد الفاطميين قبل زينب وفاطمة ونفيسة في القاهرة كلها قبور مكذوبة وليس لهم نسب بالحسن بن علي رضي الله عنه. فارجع إلى مجموع الفتاوى في ذلك الأمر لترى هذا الأمر واضحا جليا. ما حد السرقة مع الإرهاب أو قطع الطريق؟ يقام عليه حد المحاربة إذا أرهب وقطع الطريق على الناس وطاق، يقام عليه حد المحاربة إذا كان في عدة في منع وقطع الطريق على الناس، فإن الحد عليه المحاربة. طبعا الكلام ده معطل الآن، فما علينا إلا التغليظ بما نستطيع. يعني إذا رأيت رجلا فعل ذلك وعندك من القوة أن تمنع فافعل إن استطعت ذلك، فقد قال في الحديث من قتل دون مال فهو شهيد، من قتل دون عرض فهو شهيد. يعني بالأمس كنا في الطريق فوجئنا أن ولد راكب السيارة، فجأة كده حصلت سلسلة من فتاة ماشية في الشارع وجري. فهؤلاء استشروا في بلادنا، فلو أن أحدا منا استطاع أن يمسك بهؤلاء وأذاقه العذاب مرات مضاعفة لكان ذلك راجعا. مهم يرضى هؤلاء، الذي يرضى هؤلاء أن يرى أمثالهم عقوبة تجري عليهم. لو في واحد بيفكر انه يسرق وشاف واحد بيسرق ومضاعفة محترمة فقد فيها بعض أعضائه أو فقد فيها صحة، خلاص لن يفكر في ذلك قط. لذلك الحدود عندما شرعت شرع فيها إظهار العقوبة أمام الناس. في أمر الزنا لما أمر بالرجل قال إيه؟ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. عايز يضغط أمر الزنا للناس، عايز يرهب من فكر في الزنا عند الشباب. فعندما يفكر أو تراوده نفسه بوقوع الزنا في قلبه يشوف واحد بيترجم قدامه فعند ذلك ينتهي. لكن الإعلام الفاسد يرغب في ذلك يسهل الطريق إلى الوقوع في المعاصي والزنا، لكن الإعلام الإسلامي يبغض إلى الناس فعل المعصية فيريد منك أن ترى المعصية وأصحابها في منظر قبيح حتى تزداد بغضا لفعل المعصية وكرها لأصحابها. باب التوجه هل هو حسي أو معنوي؟ لا أفهم السؤال. التوبة نعم، هل هو حسي أو معنوي؟ يعني سؤالك عجيب. باب التوبة هذا باب قلبي. عندما نتكلم على التوبة ومعانيها بنقول إن التوبة ندم وعزم وإقلاع ورد الحقوق لأصحابها. الأمر الحسي الظاهر أن ترد الحق إلى أصحابك، مال ترد مال، نيل في عرض بترد إيه هذا الأمر إما باستحلال أو بالغطاء. ما بقي من ذلك أمره قلبي، فمرد أمر التوبة على القلب على عمل القلوب. فالندم عمل القلب، العزم عمل القلب، الصرف عمل القلب. إذا لابد أن يكون القلب عاملا في التوبة، ثم بعد ذلك هناك أمور لابد منها أن ترد إلى أصحابها، ده عمل حسي ظاهر. ثم لابد أن يظهر عمل القلب على الجوارح يكون محسوسا، لابد من ذلك. يبقى العمل والتوبة يشعر العبد بعدها أنه تاب توبة نصوحة، فخرجت ثمار التوبة على جوارحه. فكان يرى الحرام فامتنع وغض الصدر، كان يفعل الحرام فامتنع وترك الحرام، فظهرت آثار التوبة من القلب على الجوارح فأثمر ثمارا نافعة على نفسه وعلى من حوله. إذا هي تجمع بين الأمر المعنوي والأمر الحسي. أكتفي بهذا، الله تعالى أعلم وأعلم. السلام عليكم.